بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بداية الدرس ورد في المثل العربي: الإناء بما فيه ينضح، الإناء بما فيه ينضح. عندك الكوب أو الكأس فيه ماء تنضحه يتبين لك ماء، وإذا كان فيه لبن تنضحه يظهر لبن، كل واحد يعرف. وهكذا الإناء بما فيه ينضح، هكذا الإنسان، عقل الإنسان، فكر الإنسان، كل من لديه فكر ومنهج يظهر في كلامه وفي أفعاله وفي تصرفاته، لأن الإناء بما فيه ينضح. ف إذا كان من أصحاب الفكر المنحرف لا بد أن تظهر عليه بعض الأفعال والتصرفات والألفاظ تخرج من فمه حتى يتبين فكره عند السامع. وهكذا الجهمي مثلا، على العقيدة الجهمية القديمة لا بد أن تظهر عقيدته في تصرفاته وفي لسانه وفي مؤلفاته وفي محاضراته. وهكذا كل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان هذا العقل أو هذا المتكلم ينضح بالفكر المنحرف، الفكر الإرهابي، الفكر المخالف، الكلام المخالف، العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لا بد أن يعرف يتبين. لكن عند من؟ عند العلماء، هم يستطيعون أن يميزون، يعرفون من جلسة واحدة أو من محاضرة واحدة يحكمون عليه، يعرفون. لأن الإناء بما فيه ينضح، لا بد أن يخرج ما في قلبه وفي عقله وفي فكره وفي منهجه، لا بد أن يظهر. لكن نحتاج إلى العلم، نحتاج إلى أن نتعلم، نعرف عقيدة المسلم، منهج الإسلام، العمل بالكتاب والسنة. فإذا عرفنا الحق عرفنا أهله، كما قال عبد الله بن مسعود، قال: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. اعرف الحق، تعلم منهج الإسلام، فهم الإسلام، فهم القرآن والسنة. الناس اختلفوا في كثير من فهم الآيات والأحاديث من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الناس. الميزان هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصحابه رضي الله عنهم، الذين ندرس كتاب فضائلهم من صحيح الإمام البخاري، هم أعلم الناس، هم الميزان. كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قالوا أصحابي الكتاب والسنة والصحابة، هم أعلم الناس بالقرآن والسنة. نزل القرآن بلغتهم، بلغة قريش، على 7 لغات من لغات قريش نزل القرآن، يفهمونه، يعرفون مراد الله عز وجل أيضا يفهمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه منهم من قريش، يعرفون ماذا كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. هم أعلم الناس بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجوع إليهم. فالعلم الشرعي هو الذي يجعلك أيها المسلم تميز بين ما في هذا الإناء وذاك الإناء. والآنية كثيرة في أيامنا، العقول كثيرة، والدعاة كثر، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان فيه دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، وهم كثر في أيامنا. فنحتاج جميعا إلى عون الله عز وجل، إلى تثبيته سبحانه وتعالى لنا، وإعانته لنا سبحانه وتعالى بالفقه في الدين. علينا أن نصبر على طلب العلم، نتعلم حتى يتبين لنا ما في آنية الناس من فكر ومن ضلال، وما أكثره في أيامنا، أيام الفتن وأيام الجهل، وأيام اختلال المقاييس، اختلال الأفهام، حتى يكون الشر عند كثير من الناس خير، يرونه خير ويقاتلون لأجله وهو باطل. فعلينا بالعلم الشرعي حتى نعرف الحق ونميز، فإذا عرفت الحق تعرف أهله، ومن يعرف الحق يعرف الباطل، ومن يعرف السنة يعرف البدعة. هذا أمر مسلم فيه، كلما عملت بالسنة تعلمتها وعملت بها وصبرت وثبتت عليها علمت مقابل السنة وهي البدعة. فعلينا أن نتعلم دين الله عز وجل حتى نستطيع أن نميز. العلم الشرعي نور، نور يستضيء به المسلم، يعرف أن يميز. فنحتاج إلى العلم، نفرغ الأوقات ونلازم العلماء وطلبة العلم، ونلجأ إلى الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا على هذا الدين. نحتسب الأجر عند الله عز وجل بحضور مجالس العلم، وباقتناء كتب أهل العلم، وبزيارة أهل العلم، وسؤال أهل العلم. ملازمة العلماء فيه النجاة، النجاة من الفتن، وبذلك يتميز الحق، يزيد العلم عند المسلم، فيعرف يميز ما في آنية الناس. فالإناء بما فيه ينضح. هذه خاطرة أذكر نفسي وإياكم بها، بلزوم طاعة الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل، باللجوء إلى الله عز وجل، الدعاء، سؤاله سبحانه وتعالى الهداية والثبات على الإسلام، والصبر والعمل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلوك منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نذكرهم في هذا الكتاب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ومع درسنا 58 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب مختصر صحيح الإمام البخاري، وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ذكر أحاديث ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
أحسنت. هذا الحديث من ضمن الحديث التي ساقها البخاري رحمه الله بسنده في باب فضائل الأنصار أو مناقب الأنصار، وبعض النسخ كتاب مناقب الأنصار. فهذا الحديث فيه منقبة من مناقب الأنصار، وأنهم آزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة. وفي هذا الحديث قصة هذه المرأة الصحابية أم أنس بن مالك رضي الله عنهما، قصة فيها عبرة، فيها قدوة للنساء. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب مناقب الأنصار تحت باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني أن سبب نزول هذه الآية هذه القصة التي ساقها بسنده. وهذا الحديث أيضا عند الإمام مسلم وعند غيره حديث متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضيف نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم بحق الضيافة لهذا الضيف، فبعث إلى نسائه أمهات المؤمنين يطلب منهن ما يضيفه به، ما يضيف هذا الضيف، طعام، عندكم طعام لهذا الضيف؟ أمهات المؤمنين تسع حجرات، تسع نساء أمهات المؤمنين، بعث إليهن صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ما معنا إلا الماء، ما عندنا إلا ماء يا رسول الله، هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم طعام، ما في البيت طعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجه الكلام للصحابة الآن لأنه ما عنده شيء في البيت، كيف يطعم هذا الضيف؟ ما عنده شيء. فوجه كلامه إلى الصحابة رضي الله عنهم، إلى الأنصار، قال: من يضم أو يضيف هذا الرجل، من يضم إليه في طعامه هذا الرجل في هذا اليوم؟ فقال رجل من الأنصار، عند الإمام مسلم قال أبو طلحة الأنصاري، عرفنا الإبهام هنا، رجل هو أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنها. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله أضيف ضيفك. فانطلق به إلى امرأته، ذهب إلى بيته أبو طلحة إلى امرأته أم سليم رضي الله عنهم، فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعدي الطعام، ائتي بالطعام لهذا الضيف، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، له قدر، له منزلة، هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نضيفه. فقالت أم سليم: ما عندنا، يعني ما عندنا طعام إلا قوت صبياني، الصبيان عشاء الصبيان قبل النوم يأكلون هذا الطعام ثم ينامون، فقط هذا الطعام الذي عندهم، قوت صبياني، صبيانها يعني أنس بن مالك وأخوته. فقال أبو طلحة ما يريد أن يعيد الضيف، لا لابد يكرم الضيف في هذه الليلة. هذه منقبة لهذا الصحابي وللأنصار، آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هنا يكرمون ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة لأم سليم هيئي طعامك، هذا الطعام الصبيان جهزي للضيف، وأصبحي سراجك، أصبحي يعني أنيري السراج، السراج الفنر أو الإضاءة في البيوت القديمة، أصبحي يعني أنيري سراجك ونومي صبيانك، اشغل الأولاد الصبيان عن العشاء حتى ينامون بدون عشاء هذه الليلة، اشغليهم، نومي صبيانك إذا رادوا عشاء، اشغليهم بأي شيء حتى ينامون بدون عشاء. إيثار. فهيئت طعامها أم سليم مطيعة لزوجها، وأصبحت سراجها، أوقدت السراج لإضاءة في البيت، ونومت صبيانها بغير عشاء، ثم قامت. الآن هي وزوجها أيضا ما عندهم عشاء، كل العشاء للضيف قدموه، لكن حتى من ذكائها هذه المرأة حتى يشعر الضيف أيضا أنهم هي وزوجها يأكلان ما عندهم طعام، قامت كأنها تصلح السراج، تصلح هذا الضوء، فأطفأته، أظلمت الغرفة، الطعام أمام الضيف والضيف يأكل، هي فقط أراد تشعر الضيف بأنه أنا وزوجي نأكل، فعلت هذا الفعل، أطفأت النور حتى ما يراهم على الحقيقة، فجعل يريانه أنهما يأكلان. الله أكبر، شوفوا الإيثار، مراعاة لمشاعر هذا الضيف، لأنه يمكن إذا علم بأن أهل البيت كلهم ما يأكلون ممكن يترك الطعام ما يأكل، لكن لا، هي وزوجها كأنهم يأكلان لكن ما عندهم أكل، جعل يريانه أنهما يأكلان كأنهما يأكلان، فباتا طاويين، طاويين يعني جائعين بغير عشاء، هم والأطفال بدون أكل، والضيف أكل الطعام، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيبة، قصة عجيبة، إيثار لا مثيل له، صبيان يبكون طعامهم للضيف، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس ضيف عادي، إيثار. هذا الإيثار الله عز وجل علمه فأنزل آية تتلى إلى يوم القيامة، هذه الآية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بهم جوع، خصاصة يعني جوع ضيق، لكن يؤثرون الضيف، يؤثرون الضيف. قال الحافظ ابن حجر هذا أصح، الأصح في سبب نزول هذه الآية، هذه القصة، قصة أم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري، أنصاريان رضي الله عنهما، هذه منقبة من مناقب الصحابة، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، ما انتهت القصة. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الوحي بما حصل من الإيثار، أخبره بالقصة، عنده علم من الله عز وجل، علم بقصة أبي طلحة وأم سليم ماذا فعلا بالضيف. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله الليلة، في مسلم، من صنيعكما، مما فعلتما ضحك الله عز وجل، هذه الليلة أو عجب من فعالكما أنت وزوجتك؟ ماذا فعلتما؟ فعلتما فعلا عظيما، هذا الفعل سبب لضحك الله عز وجل لكما من فعلكما، أو عجب الله عز وجل من فعلكما. وأنزل الله عز وجل هذه الآية. هذا الحديث هنا مختصر، هي قصة أكبر من هذه، لكن أنا مختصرة. القصة تدل على فضل هذين الصحابيين، فضل الأنصار رضي الله عنهم، كيف وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة هي قدوة للنساء، أكثر المسلمات لا يعرفن أم سليم، أم سليم رضي الله عنها الملقبة الرميصاء الأنصارية رضي الله عنها، أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك هذه قصتها. يتعجب المسلم من هذه القصة، لكنها تربت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأته وسمعت منه وأخذت منه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. أم سليم قدوة للنساء. قال الحافظ بن حجر: اختلف في اسمها، هي كانت زوجة والد أنس، أنس بن مالك بن النضر، كان مشرك من عباد الأصنام أبوه في الجاهلية، والد أنس بن مالك، مالك بن النضر، تزوجته في الجاهلية على الشرك فولدت أنسا في الجاهلية. هذه أم سليم، نتكلم نتوقف عند سيرتها لتكون لنا عبرة كرجال وقدوة لنساء أسلمت من السابقات إلى الإسلام من الأنصار. غضب مالك زوجها المشرك، غضب غضبا شديدا وخرج إلى الشام، غضب وخرج إلى الشام، فاغتاله قطاع طرق في الطريق ومات والد أنس. ثم تزوجت بعده أبا طلحة الأنصاري الذي معها في هذه القصة.
جاء أبو أنس مالك، وكان غائبا فترة في سفر، يذهب يسافر، فوجد أم سليم آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، دخلت الإسلام، فقال لها: أصبوت؟ يعني رجعت عن دينك الشرك إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما صبوت، ولكني آمنت. وجعلت تلقن أنس، شوف زوجها مشرك وتربي أنس، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله، ولد صغير سنتان ثلاث أربع عمره، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعلم الولد، قل أشهد أن محمد رسول الله، وهو طفل صغير، تلقنه الشهادة، تربية تعلمه الشهادة، والوالد مالك مشرك. فأطاع أمه أنس وهو صغير، نطق بالشهادة، دخل الإسلام، هو مسلم على الفطرة، لكنه تأكد من أمه من نطقه بالشهادة. فالأب مشرك يقول لأم سليم: لا تفسدي علي ابني، لا تفسدي. شوف نظرة أهل الباطل، أنكم أيها المسلمون على فساد، على باطل، هذا الفكر من ذاك الوقت إلى يومنا، ينظرون لنا هكذا، لا تفسدون علينا الناس. تقول أم أنس: إني لا أفسده، لا أفسده. فخرج مالك فلقيه عدو له في الطريق فقتله وهو مشرك. قالت: لا جرم، غير مهم، مات على الشرك، غير مهم. قالت: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي. الآن امرأة جميلة شابة، تقدم لها الخطاب، معروفة أنصارية، قبيلة معروفة، يريدون الزواج منها، لا أتزوج ولا أفطم أنس، أتم الرضاعة، سنتين حولين ولا أتزوج حتى يأمرني أنس، هذا الرضيع هو الذي يزوجني. شوف وفاء الأم وحرص الأم على تربية الولد والتضحية بكل شيء لأجل تربية هذا الولد حتى يبلغ ويزوجها هو أنس إذا وافق. فخطبها أبو طلحة الآن الزوج، وهو مشرك، أبو طلحة كان أيضا مشرك، فأبت، لا تزوج مشرك، أبت الزواج، تركت الزواج حتى تربي هذا الابن أنس بن مالك، لن تتزوج إلا إذا وافق هذا أنس. أنس رضي الله عنه كبر ووافق على الزواج، بل هو الذي زوجها أبا طلحة، هو الذي معه في القصة، في قصته هذه. يقول أنس رضي الله عنه خطب أبو طلحة أم سليم أمه، فقالت لا ينبغي أن يتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، آلهتكم الأصنام، أصنام من الأشجار، من جذوع الأشجار، ينحتها واحد ويشكلها صنم ويعبدون هذا الصنم. الآن تخاطب عقل هذا الرجل، هو مصر على الزواج منه، سنوات ينتظر، جاء يخطبها وأنا الصغير ما أتزوج حتى يكبر، وانتظر إلى أن بلغ أنس رضي الله عنه، جاء يخطبها فرفضت وخاطبت عقلها. الآن تدعوه للإسلام، زؤن المرأة هذه تدعو هذا الرجل الخاطب للإسلام، تخاطب عقله، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت، تخاطب عقله، تخاطب ما فيه من العقل، كأنها تقول لا لأهل الشرك الذين يعبدون الأصنام، أنتم لا ليس عندكم عقول تعبدون هذه الأصنام التي يصنعها عبد آل فلان، لو أشعلتم فيها نار لاحترقت، هذه آلهة لا تستطيع أن تحمي نفسها. قال أبو طلحة الآن صدمته بهذا الاقتراح أو بهذا الكلام، انصرف وخطبها وخاطبت عقله مباشرة، ارجع إلى عقلك، أين عقلك تعبد هذه الأشجار؟ لا تستطيع هذه الأصنام لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، تدعون أنها آلهة كيف؟ فانصرف يفكر وفي قلبه ذلك، ليش؟ لأنها شككته في دينه، شككته في دين الشرك. هكذا الداعي إلى الله إذا أراد أن يدعو أحدا يشككه في دينه بالحجة، بالحجة القوية، فإذا شك في دينه سهل الآن تقنعه بدينك بالحق. فانصرف يفكر وفي قلبه لأنه شككته. ثم جاء بعد فترة قال الذي عرضت علي قد قبلته، قال فما كان لها مهر إلا الإسلام. يقول أنس رضي الله عنه مهرها الإسلام، أسلم تزوجته. الحافظ ابن حجر في الإصابة بمعرفة الصحابة كتاب جمع فيه تراجم الصحابة في ترجمة أم سليم، قالت أم سليم يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض شجرة نحتها فلان وصارت صنم شجرة؟ قال بلى أبو طلحة، هذا من النقاش العقلي مع هذا المشرك، قال بلى. قالت أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره، الإسلام بس. شو المرأة هذه أم سليم، لا تنسونها، فهي قدوة للنساء، تقول صداقي إسلامك، تريد زواج مني أسلم، أدخل الإسلام ما أريد شيء ثاني. هذا في المرة الثانية وهو مشرك لا زال. قال حتى أنظر، تركيني أيضا أفكر وأقرر، أعطيني مهلة أفكر. ثم ذهب، جاءها في اليوم الثاني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت يا أنس زوج أبا طلحة، الآن زوج أبا طلحة. فزوجها أنس، امرأة ليست كالنساء، قدوة، قدوة للمرأة التي جاءت بعدها التي تقرأ في ترجمة
أم سليم رضي الله عنها، أكثر نساء المسلمين لا يقرأن في سير هؤلاء القدوات، لا يعرفن، شغلوا بالدنيا، شغلوا بأشياء كثيرة شغلوهم، ولكن لو رجعوا إلى تراجم هؤلاء النسوة كأم سليم وقبلها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وكثيرات على مر التاريخ قدوات قدوات. قال أنس بعد ذلك يذكر فضل أمه فضل أمه، قال أنس: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي، أحسنت ولايته، صبرت وأرضعته وإلى أن فطمته، ثم انتظرت تربي هذا الولد وتلقنه الإسلام إلى أن بلغ ما تزوجت. ويشكرها أنس بن مالك، يشكر أمه أم سليم على حسن التربية والولاية، صبرت لأجله، أبت أن تتزوج حتى يكبر هذا الطفل. لما مات أبوه اشترطت أن يزوجها هو أنس الابن، لا شك أن الابن يحب أمه لما بذلته. وهكذا أم سليم أيضا، أختم بشيء من قصتها، كانت تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات حتى تعالج المرضى، تسقي العطشة من المجاهدين، هي وعائشة رضي الله عنها. اتخذت خنجرا في إحدى الغزوات في غزوة حنين، حملت معها خنجر، أبو طلحة رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أم سليم اتخذت خنجرا معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها فقال قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو يقول هذه أم سليم معها خنجر، فقالت: يا رسول الله، إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه بهذا الخنجر. شجاعة قوية، مربية، قدوة، هدفها الإسلام، المهر الإسلام، أدخل الإسلام، أدخل الإسلام إذا أردت الزواج مني. ربت ابنها على الإسلام، لقنته الشهادة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في صحيح الإمام البخاري يقول أنس: قالت أمه: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. كان عمره 10 سنوات، 10 سنوات ضحت بهذا الابن لكي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، صبرت، ما عندها إلا هذا الابن، عندها غيره لكن هذا الابن له خصوصية عندها، ذكي، فطن، عندها حب الإسلام من الصغر، فأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. أول ما خدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فخدم أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هو خادمه، كلكم يعرفه، ربت هذا الابن. هكذا النساء يربين أطفالهن على حب الإسلام، على التضحية لأجل هذا الدين. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القدوة قدوة لنسائنا ولبناتنا ولنساء المسلمين في هذا الزمن. الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم يقوي الإيمان، مثل ما أخبرتكم سابقا، هذه الصحابية الكلام عنها قوى عندنا الإيمان وقوى عندنا محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنصار، وهي منهم رضي الله عنها وعن الأنصار، وجمعنا بهم في جنة الرضوان، آمين. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
أحسنت.
شغلنا الكلام عن أم سليم رضي الله عنها عن ذكر بعض فوائد الحديث السابق، آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. هذا الشك من الراوي، قال ضحك الله أو عجب الله من فعالكما، ولا خطأ أو مخالفة في هذا الشك، كلاهما صفتان، الضحك والعجب صفتان ثابتتان لله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى، الضحك والعجب. وقد جاءت الأدلة من القرآن ومن السنة على ذلك. فالعجب من صفات الله عز وجل الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع سلفنا الصالح في قراءة قول الله عز وجل في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون، قراءة صحيحة. فمن الأدلة عند أهل السنة أن الله عز وجل من صفاته العجب. وهناك قراءة أخرى: بل عجبت ويسخرون، قراءة بل عجبت من كلام الله عز وجل هي قراءة حمزة والكسائي وخلف، قراءة متواترة من القراءات المتواترة، بل عجبت ويسخرون، صفات الآية 12. المهم، هذا دليل عند أهل السنة على أن من صفات الله عز وجل العجب. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، والحديث تكلم فيه أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، شاب مستقيم على الدين من الصغر لا يميل إلى المعاصي وإلى الذنوب، يعجب الله عز وجل من هذا الشاب. حديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره في السند ابن لهيعة، وهو ضعيف، والحديث صححه أو ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أخيرا رقم 2843 في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أثبته الألباني رحمه الله. وهي من أدلة أهل السنة: يعجب ربك، فمن صفات الله عز وجل العجب أو العجب. وأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن الله ليعجب من الصلاة في الجمع، صلاة الجماعة، إن الله ليعجب، هذا حديث صحيح أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: إن الله ليعجب من الصلاة. فمن صفات الله عز وجل العجب، دلت على ذلك الأدلة. ماذا نفعل بهذه الأحاديث الكثيرة؟ حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. حديث رواه أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه، وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا وفي السلسلة الصحيحة: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، رب اغفر لي ذنوبي. فصفة العجب ثابتة لله عز وجل، يجب إثباتها كما صحت بذلك الأدلة، وأجمع السلف على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل، يجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، غير إنكار ولا تكييف. لا نسأل عن الكيفية، كيف يعجب ربنا، لا يجوز هذا السؤال في صفات الله عز وجل، لا يجوز السؤال عن الكيفية، هذه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، ما أحد رأى الله عز وجل حتى يصفه لنا يذكره. هو وصف نفسه عز وجل في كتابه بصفات، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات، يجب إثبات هذه الصفات
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عجب حقيقي يليق بالله عز وجل. هذه الصفة هنا كما جاء في الحديث ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. أما أهل التعطيل أهل التأويل فقالوا عجب الله يعني جازاه الله، جازاكم الله على فعالكما لأم سليم، هذا تأويل، هذا تأويل. وهذا التأويل هناك قاعدة عند أهل العلم في الرد على المؤولة الذين يصرفون ظاهر الألفاظ من القرآن والسنة في صفات الله عز وجل، يصرفونها عن ظاهرها إلى معنى تحتمله اللغة أو لا تحتمله، واضح؟ فالقاعدة هو نقول لهم أن هذه الصفة ثابتة، ومنهج سلفنا الصالح وأئمة الإسلام الأخذ بظاهر النصوص، فقولكم هذا التأويل مخالف لظاهر النص، وهكذا أيضا نقول لهم تأويلكم أيضا مخالف لطريقة السلف أنهم يقبلون ظاهر النص لا يؤولون إلا بدليل. والرد الثالث عليهم أن تأويلكم ليس عليه دليل، تقولون هنا العجب يعني المجازاة، ما هو دليلكم؟ من قال من الصحابة هذا القول؟ من قال من أئمة الإسلام هذا القول؟ لا أحد. إذن أنتم خالفتم ظاهر النص وخالفتم طريقة السلف وليس علي عندكم دليل صحيح على هذا التأويل. هذه الصفة الأولى في الحديث الضحك، ضحك الله. جاءت أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يضحك، ما المانع يضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق به، ضحكا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، لا نعرف كيف يضحك، ما أحد أخبرنا كيف يضحك، يضحك سبحانه وتعالى، أخبرنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه يضحك، ليش نكذب؟ والحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، حديث في الصحيحين يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، قتله ظلما فدخل الجنة أو قتله في غزوة مات شهيدا ثم هذا أسلم وتاب إلى الله وعمل صالحا ودخل الجنة، دخل الجنة يضحك الله إلى رجلين، يضحك هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا يضحك. وهنا الحديث ضحك الله الليلة من فعالكما، هذا حديث في صحيح البخاري الذي ندرسه، فالله عز وجل يضحك لكن لا نعلم كيف نضحك، كيف يضحك سبحانه وتعالى، لا نعلم، هو ضحك حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، يجب إثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى، صفة الضحك يضحك. جاءت أكثر من حديث أجمع سلفنا الصالح على إثبات الضحك لله، يجب إثبات هذه الصفة لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ضحك حقيقي يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فضحك يليق به، عجب يليق به عز وجل. وهكذا كل ما جاء في صفات الله عز وجل يجب إثباتها، ومن أول وصرف ظاهر اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يطلب منه الدليل ويقال له هذا خلاف ظاهر النص وهذا خلاف منهج الصحابة والتابعين وتأويلك ليس عليه دليل، هذا الرد على هؤلاء. هذه فائدة في عقيدة، مسألة في العقيدة مهمة جدا، وجاءتنا في هذا الحديث ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، هذا الحديث. الحديث الذي بعده انتهى الوقت، الذي قرأه أخوكم نشرحه أيضا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والبخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، هكذا بوب البخاري رحمه الله باب في كتاب فضائل الأنصار أو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسب النسخ. تبويب البخاري رحمه الله لفظ من ألفاظ الحديث الذي معنا، اقبلوا من محسنهم، يعني الأنصار الذين ناصروني وآووني ونصروا الإسلام وضحوا بأرواحهم وأموالهم لأجل هذا الدين العظيم، فضائلهم ومناقبهم كثيرة، أنا أحبهم ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق كما جاء في الأحاديث السابقة. هؤلاء اقبلوا من محسنهم، اعفوا عنهم، تسامحوا معهم، قفوا معهم. هؤلاء الأنصار وقفوا معي، ناصروني، أنتم أيضا اقبلوا من محسنهم، إذا اعتذر منكم، إذا أخطأ سامحوه. ليش؟ لأن من الأنصار، تجاوزوا عن مسيئهم، سامحوهم، اعفوا عنهم، أحبوهم. هكذا يوصي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، هذا
يدل على فضل الأنصار. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما، أبو بكر الصديق، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مروا بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، الأنصار يبكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، ما مات بعد، هو في مرض، اشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم، فهم جلسوا هؤلاء الأنصار من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون. ماذا نفعل بعد إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات كيف سنكون، كيف تكون مجالسنا؟ تذكروا هذا الموقف، بكوا، بكوا لأنهم لا يتخيلون أن يكون المجلس بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر والعباس مروا بهذا المجلس من مجالس الأنصار يبكون، قال: ما يبكيكم؟ أبو بكر أو العباس سألهم: ليش تبكون يا أنصار؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، يعني كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ونخاف أن يموت صلى الله عليه وسلم ونفقد مجلسه، فبكينا، هذا السبب، سبب البكاء هذا. أخبره بذلك، قال الرجل لما سمع، إما هو أبو بكر أو العباس، لما سمع منهم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره: يا رسول الله، جئنا لهذا المجلس من الأنصار، رأيناهم يبكون، سألناهم، أظهروا حبهم لك يا رسول الله، وأنهم لا يصبرون عنك بعد موتك، لا يتخيلون هذا الموقف، بكوا يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه الحمى، فلكنه خرج صلى الله عليه وسلم من غرفته، من غرفة عائشة، وقد عصب على رأسه حاشية برد، لف على رأسه نوع من القماش، ثياب معروفة عندهم، حاشية برد، لأن كان يشعر بالحمى صلى الله عليه وسلم وبألم وجع في رأسه صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى، فكان يربط على رأسه هذه القماشة. قال أنس: فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، آخر مرة في حياته صلى الله عليه وسلم، آخر صعود على هذا المنبر في هذا الوقت، لم يصعده بعد ذلك اليوم، بعد ذلك اليوم. فحمد الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، فإنهم كرشي وعيبتي، بلاغة لا توجد إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، هذه كرشي وعيبتي، الشراح الحديث شرحوها في صفحات لكنها في كلمتين، جوامع الكلم كلمة لكن شرحها عند أهل العلم، شرح في شروح هذا الحديث. الأنصار هم كرشي وعيبتي. قال ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث عدة أقوال،
يقول قال القزاز رحمه الله أحد علماء اللغة ضرب المثل بالكرش، تعرفون الكرش كلكم، لأنه مستقر أو لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه، هذا الكرش هو غذاء للجسم كامل، هو الحياة لهذا الجسم كامل، الغذاء يكون في الكرش، ينمو هذا الجسم من هنا من الكرش. قال والعيبة ما يحرز فيها الرجل نفيس ما عنده، شيء عندك في البيت تضع فيه عندك الذهب والأموال والشيء الغالي عندك تحفظه في هذه العيبة. شوف مثل صلى الله عليه وسلم الصحابة والأنصار، مثل الأنصار بأنهم كرش وعيبة، عيبة مكان يحرز فيه الشيء النفيس الغالي الثمن. شوف لغة العرب واسعة، يعني صلى الله عليه وسلم أنهم الأنصار موضع سري وأمانتي، شوف كرشي وعيبتي يعني هم موضع سري وأمانتي. قال الحافظ في الفتح أي بطانتي وخاصتي، شوف معنى الكلمة كرشي وعيبتي يعني هم بطانتي، هؤلاء الأنصار هم خاصتي، أخص الناس عندي، من أحب الناس عندي، هم أمانتي، أستحفظ أمانتي عندهم، كما يحفظ صاحب العيبة الشيء الثمين في عيبته في البيت هم يحفظون أمانتي. شرح الكلمة كرشي وعيبتي يعني هم بطانتي خاصتي سري وأمانتي. قال ابن دريد العالم اللغوي هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إليه، ما في أحد قبله من العرب قال مثل هذا الكلام، كلمتين لكن معناها واسع. كل هذا للثناء على الأنصار. قال الحافظ بن حجر قال غير ابن دريد الكرش بمنزلة المعدة للإنسان، والعيبة مستودع الثياب، والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر، فكأنه ضرب المثل بهما
في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة. اختصاص الأنصار هم خاصته أمانته سره عندهم صلى الله عليه وسلم، بطانته أنصاره صلى الله عليه وسلم. شوف ثناء على الصحابة في هاتين الكلمتين، والصحابة فاهموا الكلام، عرب يعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كارشي وعيبتي. عرفنا هذه الكلمة الآن، يعني هؤلاء الأنصار هم بطانتي، هم خاصتي، هم سري، هم أمانتي، أحبهم، هم أنصاري هؤلاء. لذلك جاء بعدها قال وقد قضوا الذين عليهم، قضوا يعني ناصروني آزروني، نصروا الإسلام، غزوا معي الغزوات، قاموا بما عليهم من الواجب تجاه هذا الدين العظيم واتجاه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، قضوا الذي عليهم من الواجب والفرض وبقي الذي لهم. قال العلماء يعني دخول الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم بشرهم وذكر أن الله عز وجل يحبهم، والذي يحبه الله عز وجل يدخل الجنة، فهذا معنى قضوا الذي عليهم. هؤلاء الأنصار أدوا الواجب، دخلوا الإسلام، ناصروا الإسلام، آزروا المسلمين، آثروا أموالهم وزوجاتهم، وأعطوا إخوانهم المهاجرين، آزروا الإسلام، ناصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، قضوا الذي عليهم من الفرض، بقي الذي لهم وهو دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يوجه كلامه للصحابة للأمة، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذه وصية منه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل الأنصار رضي الله عنهم. ونشهد الله عز وجل على حب الأنصار وحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا لنا القرآن بعد أن حفظوه، ونقلوا لنا أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الأمناء الذين جعلهم الله عز وجل أمناء على هذا الدين العظيم، فبلغوا هذا الدين، فالواجب أن نحبهم ولا نتعرض إلى أي شيء يسيء إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وإلى الأنصار خاصة، أما المهاجرون فهم أفضل من الأنصار كما هو معلوم، هم السابقون الأولون. انتهينا من الدرس، نجيب على بعض الأسئلة. أين يوجد الأنصار الآن؟ هم الأنصار هم الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا معه، سموا الأنصار، وهم الأوس والخزرج وبعض من كان في المدينة من القبائل، هم الأنصار. بعد ذلك انتهوا، ما بقي أحد منهم، ماتوا في ذاك الوقت، جاء أحفادهم ثم أحفاد أحفادهم، وهم قلة. وسيأتي الحديث في الدرس القادم أن الناس تكثر ويقل الأنصار، ولا شك أن عندهم أحفاد إلى يومنا هذا. أما هم الأنصار كأنصار الذين ناصروا الإسلام، هم ذهبوا رضي الله عنهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كرشي دليل على أن لديه صلى الله عليه وسلم كرش؟ لا لا لا، صلى الله عليه وسلم ما كان عنده كرش، كان صلى الله عليه وسلم من زهده صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، لو تكلمنا عن زهده ما انتهينا. كان يجوع صلى الله عليه وسلم ولا تشعل النار في بيته 3 أشهر، كيف يكون عندنا؟ لا يمكن، لا يمكن صلى الله عليه وسلم، أمثالنا نحن عندنا، نسأل الله العافية. من سياق الحديث فهمت أن زوجة أبي طلحة كانت جالسة مع زوجها والضيف في مجلس واحد. نعم، كانوا في مجلس واحد قبل أن ينزل الحجاب، ولا يمنع وجود الرجل مع زوجته مع الضيف إذا كانت متحجبة ومتسترة بالستر الإسلامي، لا يمنع، لا يمنع الإسلام، لا يمنع في حدود ضوابط الشرع. وقد يكون تكون القصة قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب ومنع المرأة من إظهار، ولكن ما جاء في الحديث أنها كانت متبذلة أظهرت شعرها أو غيرها، لا ما جاء. لكن لو في أيامنا وجد الرجل مع زوجته وجاء الضيف وقدموا له الطعام وجلسوا معه، ما في خلوة ولا في مانع في حدود الضابط الشرعي والشروط الشرعية، لا مانع. هنا سؤال، انتهينا أظن، سؤال هذا سؤال أظنه خارج عن الدرس، ما أدري. نقرأ: الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فكيف يدعى أبناء السفاح بأمهاتهم؟ فلان يقول فلانة، لأن ما ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى أبيه. هذا هو الظاهر، والله أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.